بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مجموع القواعد الأصولية والفقهية والفروق والتقاسيم الموجودة في شرح العلامة العثيمين والشرح الممتع على متن الزاد. قال: من القواعد أيضا وردة في هذا الكتاب: الأصل في الدعاء رفع اليدين، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الدعاء رفع اليدين، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقصد يعني الصلاة؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ عندك إيه؟ مكتوب يقصد الجمعة، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي. يعني علي يقصد الجمعة. هكذا أصل الشيخ في الممتع، شرح الممتع. قال: ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركوه هو السنة، إذ لو كان شرعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا وجد المقتضي على عهد رسول الله وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء فيكون الترك سنة، إلا إذا وجد المقتضي، إلا إذا وجد المقتضي ووجد منه مانع معروف من الموانع الشرعية، مثل اجتماع على صلاة التراويح باعتياد، فإنه وجد السبب وهو الاجتماع تحصيل للخير، لكن وجد مانع ألا وهو خشية أن تفرض عليكم. نعم، فيكون هنا الفعل سنة، ليس ترك سنة عن النبي ترك. لماذا؟ لأن النبي ترك لعلة، فإذا زالت العلة بقيت السنة. أيها محمد، خطبة الجمعة. أي نعم، فلا يشرع، يعني مقصود الشيخ أن لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل في اليدين رفع الدعاء، في الدعاء رفع اليدين، لكن المواضع التي ليس فيها رفع يدين نلتزم بهذا. أما المواضع المطلقة العامة ترفع اليدين، فإن من أداب الدعاء رفع اليدين، فإن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما إليه صفرا. أيضا قال الشيخ: كل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه. كل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه، لأن الأصل أنك تخاطب بما يفهم عنك وبما يطابق الواقع، فأي شيء يفهم منه الناس خلاف الواقع تجنب هذا، تجنب هذا، لأنه لا فائدة فيه، ولأنه يوقع الناس في الفتنة. نعم نعم، اللي هي قاعدة موجود سببه. نعم، مثل الأذانين في العيدين، مثل الأذان في العيدين، فقد يقول قائل: السنة أن نؤذن لأن هذا إعلام دخول الصلاة وجمع للناس على الصلاة وكذا. نقول: هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله، اللي هو مقتضي جمع الناس على الصلاة وكذا. نعم، كان موجودا بدليل الصلوات الخمس، كان لها الأذان. طيب، تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود سبب يقتضي تركه، فيكون تركه هو السنة. فلو أحدثت أنت الآن الأذانين نقول هذا بدعة، ليه؟ لأن المقتضي موجود بالإيه؟ بالخط. نعم، أما الخط إذا كان في أصل السجادة فهذا لا إشكال فيه، لأن هذه سجادة مخطوط فيها الخط، لكن وضع الخط زائدا على ذلك، وضع الخط زائدا على ذلك يربط حبلا يستقيم الناس عليه. نقول هذا مساواة تسوية الصفوف وانتظامها موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتضي الموجود، والنبي حث على ذلك. فلو كان هذا الأمر مشروعا لا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه ليستقيم الناس. فلما لم يوجد هذا على عهد رسول الله كان فعله بدعة عند من يرى هذا الكلام، ندخله في القاعدة من هذا الوجه. طيب عند من يقول بأن هذا لا يدخل، يقول أنه لا تعلق له بالعباد، هذا خارج عن العباد، هذا خارج عن ذات الصلاة، وكون الخط هذا موجود هو مصلحة ولا تعلق لا بذات العبادة ولا تقوم في عبادة حتى يقال أنها بدعة. فلو جعل موجودا في هذا فلا بأس، كما كان يستعين الأئمة على تسوية الصفوف بإخبار من في مؤخرة المسجد انتبه إلى هذا، أو يمشي بين صفوف المصلين أو غير ذلك، فلو استعان بمثل هذه الأشياء استعان الناس بمثل هذه الأشياء حتى تنضبط الصفوف ويعلم التوجه إلى القبلة أيضا، لكن المسجد لا يعلم القبلة إلى أي اتجاه، فيجعل هذا توجه إلى القبلة لا يكون فيه شيء من هذا الباب. لكن أنا أرى أن الأولى يتجنب هذا إلا إذا كان الأمر فين؟ في السجاد نفسه، فإن وضع هذه الخطوط في السجاد مثلا لا إشكال في ذلك فيما يظهر لي، إنما وضع حبل يستقيم الناس عليه فأرى أن هذا لا داعي له، وأن الإنسان يلجأ إلى الأمر المشروع. إن لم يأتي الأمر المشروع بهذا فلا كفى الناس شيء، إنما يقوم الإمام يقول ضع قدم في قدم أخيه، تقدم تأخر، مثل ما كان النبي يسوي الصفوف، فلا حاجة إلى مثل هذا الخط. وإن كان مشايخنا يعني يرون أن هذا الأمر لا إشكال فيه، الشيخ عبد الرزاق لما سئل عن هذا قال إذا كان الناس غشما لا يستطيعون إقامة الصفوف إلا بهذا فلا بأس، لكن النفس من ذلك فيها شيء؟ وإن كان الأمر قريب لخروج عن ذات العبادة لكن ترك ذلك أحسن وأولى وأفضل. نعم. لا يتقرب بالتسوية وهذا وسيلتها. لا أيوة، بس هو وسيلة، وسيلة يتقرب بها، لأنه يريد أن يصل به إلى الاستقامة، استقامة إلى إقامة الصفوف ويتوصل به، إذا ترى وسيلة والوسيلة تأخذ حكم الغاية. فإذا كانت التسوية هنا مستحبة، إذا اتخاذ الخط يكون مستحبة. ما وضع الخط من أجل التسوية؟ لهذا نقول في السجاد مثل هذا، زي عندنا السجاد الآن كثير ولكن احنا خدنا علامة تسهل هذا الأمر، هذا أمر سهل، لما وضع أحبال أو خيوط أو داخل المسجد هذا فيه تكلف، ما يضعون الناس إلا لإرادة الوصول إلى هذا الأمر المشروع. نقول الوصول إلى هذا الأمر المشروع كان على عهد النبي. نعم على عهد النبي. ماذا صنع النبي ليصل إلى هذا الأمر المشروع؟ سوى بين الناس وسوى الصفوف وحثهم كما في حديث عمر بن بشير في الصحيحين وتعاهد ذلك، هذا يكفي ولسنا في حاجة إلى شيء جديد. نعم. لكن أمره قريب بخلاف الأذان، أذان العيدين، بخلاف وضع أمور لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي ولم يكن على عهد رسول الله والمقتضي موجود، الاحتفال بعيد الأم، عيد اليتيم، لكن مثل هذا سهل، مثل هذا سهل، مثل ما تتخذ مثلا أنت علامة على القبلة، يقال أيضا هل هذا كان على عهد رسول الله؟ ليس على عهد رسول الله، وأيضا إخبار الناس بالدلالة على القبلة هذا مقصد من المقاصد وكذا، فلماذا تضع هذا؟ لكن لا أظن أحدا يقول هذا بدعة إذا وضع إشارة على الجدار، لو وضع إشارة على الجدار. ومثل مثلا منبر لو تجعل فيه شيئا مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يتنافى، مثلا واحد يضع علبة منديل على المنبر، واحد يضع كأس ماء، هل يقال أنت مثلا ابتدعت ولم يكن هذا على عهد رسول الله؟ فالذي يظهر أن أمر غريب، لكن مع ذلك لمن يقول هو بدعة وجهة نظر قوية، وترك ذلك أولى، وحمل الناس على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولى، حتى لا نكسل عن الأمر الشرعي، لأن وضع الخط يكون على حساب سنة. أنا لن أهتم بتسوي الصفوف، أنا في خط مش أهتم بتسوي الصفوف، في خط خلاص أدخل الصلاة وأكبر، ليه؟ اعتمادا على الخط. ترك التعاهد هذا، التعاهد محمود، ترك التعاهد فالخط يلغي عندي ترك هذا التعاهد الذي قد يكون فيه مصالح غير تسويه الصف. فواحد مثلا يعبد بكذا أنهى، واحد متقدم، واحد متأخر، واحد بينه وبين أخيه بغضاء فترك الصف من هنا وجاء إلى هنا فألمح وقول ارجع ثاني وكذا وأعالجه وغير ذلك، يعني يستعيض بها الإنسان بهذا الخط عن أمور مشروعة ومنافع كثيرة تحصل في هذا الباب مما يتعبد به الإمام إذا أقيم للصلاة. نعم. إيه؟ الإمام هو الوسيلة، الإمام هو الذي ينبه ويصفه. نعم. أو يمشي بين الصفوف. لا، هذا قياس مع الفارق، لأن هذا يتعبد، نفس الذي يسوي الصفوف هذا متعبد بالتعاون البر والتقوى ودلالة إخوانه على الخير. لكن أقول الأمر القريب ليس والبدعة، يعني يقال هذا خلاف الأولى لتفويت بعض المصالح. نعم.
كما كان موجود مانع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لم يكن مفروشا، فاتخاذ هذه الخطوط كان من الصعوبة في المكان. فوجد من العامة الآن
الخط ما له علاقة بالفرش، خلينا احنا على حصباء الآن، ممكن نضع حبل عادي خير عادي، الحصباء هو لازم الخط يكون في لازم الخط يكون في السجاد؟ لا، الخط هذا ممكن اضع خيطا خيطا منه، لأنه عندهم حبال وخيوط. لا مش على الحوائط، على الأرض، على الأرض، على الأرض حتى نحطه على الحصى. نعم. إيه؟ لا، هذا تشدد، هذا تشدد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت يصلين معه وكان يحجزهن يجعلهن في آخر المسجد. صحيح ليس حجزا بجدار لأنه لعله المقام ما يتناسب، لكن إرادة حجز صفوف الرجال عن النساء هذا المراد موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعله. كوني بقى أضع ستارة، أضع كذا لما خربت الذمم وقلت الضمائر ما في بأس، فقد كان لهن الباب الخاص، وكان النبي يأمر المرأة إذا خرجت أن لا تأخذ نصف الطريق حتى كانت المرأة تلتصق بالجدار، وكانت النساء يخرجن أولا. كل هذا احتياط من النبي، إذن وسائل احتياط موجود، فكون هذه الوسائل وسائل احتياط تزيد واحدة لا إشكال في ذلك. نعم. أي مصلحة؟ لا، هي تقول مصلحة لكن هي مرسلة، المرسلة يعني ملغاة عن الاعتبار، اعتبار الأمر أو النهي، لكن نقول هذه داخلة في الأمر، تدخل هذه في الأمر اعتبار تسوية الصفوف. لكن هل هي مصلحة المراد، يعني هي مصلحة لا يقوم بها إلا هذه، تكون محل الاعتبار، لكن هناك ما تقوم به أنت بدون هذه. ويقع هذا الأمر، الإمام يمر على الصفوف ويسوي الصفوف، إذا لماذا الحاجة؟ إنما المسألة المرسلة حيث لا تكون هناك شيء، لا يكون شيء من الأوامر قائما بهذه المصلحة، فتلجأ إلى مصلحة المرسلة يعني عن الاعتبار في الأمر والنهي، فتحدث هذا الشيء. إنما حينما يكون عندي مصلحة شرعية تتحقق بالوسيلة الشرعية الموجودة عندي، خلاص لست في حاجة إلى مصلحة أخرى يقال عنها مرسل. لكن هذه يقولها من يرى الخط. لكن القول بأن هذه بدعة قول صعب، لكن يعني هذا زائد ولا يقوى الإنسان عليه. لكن نقول هذا خلاف الأولى. ترك المشروع مثل الإمساك بالمصحف في الصلاة، هذا يفوت بعض الأمور المشروعة، يفوت وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، يفوت مثلا يوقع في كثير من الحركة إذا قمت وإذا جلست، لكن لا يقال بدعة ما كان أحد يمسك بالمصحف. يعني الأمر قريب في مسألة الخط، الأمر إيه قريب فيها، لكن الأولى تركه. لأنه أنا أعتبر أن يعني أعظم ما فيه أنه يترك، أن الإنسان به يترك سنة الإمام في الشريعة في تعاهد الصفوف، وتعاهد الصفوف أمر عظيم جدا. تعاهد هذا أمر عظيم جدا، لأنك تأمر وتنهى، ليس فقط سنة الصف، تأمر وتنهى. نعم. هو على كلها متقاربة، كلها متقاربة، لكن أهون، لكن هي كلها متقاربة، هو خط يعني، لكنه كله متقارب. نعم. ماشي. قال كل شيء يوجب. طيب، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي التيسير. نعم، يعني اللجوء إلى التيسير مقصد من مقاصد الشريعة، اختار الأيسر هذا مقصد من مقاصد الشريعة. قال الفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة هي التي يكون بها الكمال، والضرورة هي التي يندفع بها الضرر. الحاجة كمالية، سواء كمال واجب يكون فيها الكمال الواجب أو الكمال المستحب، لكن الضرورة تدفع بها ضررا، ضرر يترتب على يتحقق في البدن، فتدفع تأخذ هذه الوسيلة لدفع الضرر. الضرر ما هو؟ ضرر يلحق أذى يلحق بالبدن. إنما الحاجة يحصل بها الكمال، ما يتضرر البدن بذلك، ما يتضرر، لكن تفوت مصلحة. مثل النظر إلى المرأة، يقال يجوز النظر إلى المرأة عند الخطبة للحاجة، ما يقال للضرورة، لأن أي ضرر أنا سأتضرر به في بدني أو ضرر يقع بي في هذا، لكن تفوتني مصلحة، يفوتني منفعة. ولهذا نقول المحرم لا تبيحه إلا الضرورة. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك قيد آخر، وهو أنه إذا لم يدفع هذه الضرورة غير المحرم، فإن كان يدفع الضرورة غير المحرم فلا يجوز ارتكاب المحرم من أجل رفع الضرر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لو كان في غير الميتة يرفع هذا الضرر لما جاز أكل الميتة. وعليه الذين قالوا بأننا دخلنا إلى هذه الحياة الحياة الجاهلية من أجل تطبيق الشريعة، وهذه حاجة من أجل أن نطبق الشريعة، هذه ضرورة وضرورة حتى يحصل التمكين، نقول هل هذه الوسيلة للتمكين أم دل الشريع على وسيلة التمكين من الإيمان والعمل الصالح؟ دل الشريع عليها. إذن أنت عدلت عن المشروع إلى الممنوع، يبقى هنا ارتكبت محظورين، محظور الأول أنك فعلت المحرم، محظور الثاني أنك باغ لأنك استعملته في غير الضرورة الشرعية. والله يقول غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، لا هو المتجاوز للضرورة ولا هو المتعدي فيها. نعم. قاعدة أيضا، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فعله يقدم قوله، هذا من حيث هو، من حيث هو يقدم القول على الفعل لاحتمال ورود الخصوص للفعل، الفعل يرد إليه الاحتمالات. نعم. يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع، أو يسن ويجب ويشرع، فإذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإذا قالوا يجب فهو الوجوب، وإذا قالوا يسن فهو الاستحباب. يعني إذا قال فقهاء يسن كذا فما يقال هذا واجب، بخلاف من السنة كذا، من السنة محتمل الواجب ومحتمل المستحب، لكن لما يقال يسن فهو في مقابل يجب، وإذا قالوا يجب يجب فإنه في مقابل يسن، فلا يدخل فيه المسنون. وإذا قالوا يشرع دخل فيه الواجب والمسنون. يشرع يعني أنه جاء في الشرع فعله أو قوله. طيب جاء في الشرع قوله وجوبا، فعله وجوبا أو استحبابا، هذه مسألة أخرى. فالمسنون مشروع والواجب مشروع. نعم. والسنة في تعبير الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب والمباح. طيب قاعدة، جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها الإنسان فإنه لا يتيمم لها، لأن التيمم إنما شرع للحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذا قال نقل عن شيخ الإسلام، هذه قاعدة طيبة. فإذا جميع الأغسال المستحبة لا يقوم عنها التيمم، لأن التيمم إنما شرع للحدث، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال هذا نقل عن شيخ الإسلام. نعم. نعم. جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها الإنسان فإنه لا يتيمم عنها. نعم. ما هو ده الواضح، لأن التعليل ما يستقيم يقول لي أن تأمم إنما شرع الحدث. طيب ما هو الحدث الأصغر حدث، لكن لعله يقصد التجديد، يعني مثال غسل المستحب لم يسبق بحدث. ها إذا لم يستطع أن يقوم جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها الإنسان، أفاد إيه؟ فإنه لا يتمم عنه. تمام. يعني قال جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها، يعني لم يستطع أن يقوم بالغسل المستحب، هل يتيمم؟ مش يتيمم عن الغسل، يعني هل التيمم يكون مقامه؟ قال لا، التيمم يكون على احداث، يعني التيمم منفصلا، التيمم منفصلا عن الحاجه وهي الحدث، هذا لم يرد. يعني يتيمم مكان الغسل المستحب، وانما يسقط المطالبه بالغسل المستحب اذا لم تجد، انما في الغسل الواجب نعم أنت لابد أن تأتي به، فلابد إذن من التيمم حتى تمارس العبادة التي يلزم لها الاغتسال، إنما في الأغسال المستحبة ما يلزم هذا. وليكن مثلا غسل الجمعة مستحبة، خلاص عندك مثلا مستحب. طيب إذا لم تستطع هذا الغسل المستحب، هل تتيمم؟ تتيمم ثم تتوضأ للصلاة، هل تتيمم عن الغسل مع هذا الوضوء؟ فقال لا، قال لا تتيمم عن غسل الجمعة وتتوضأ لرفع الحدث، فإن هذا التيمم ما يجزي عن غسل إيه المستحب. يبقى قصده هنا إيه؟ إنك أنت تتيمم وتتوضأ، تتيمم عن الغسل وتتوضأ عن الحدث الأصغر، فهذا لم يرد. إنما التيمم يكون عن الغسل الواجب عند فقد الماء أو عند العجز عن إيه؟ عن استعمال. قال عندك إيه؟ كما ضربنا المثل، كما ضربنا المثل هذا يعني به يتضح ان الانسان يكون مثلا يريد ان يغتسل عند الميقات، طيب، لان المستحب ان يغتسل ثم يلبي. طيب لو لم يستطع الاغتسال ويتوضأ شدة البدء فتوضأ، هل يتيمم عن الغسل هذا؟ الجواب لا، لم يرد، لم يرد. نعم، نعم، لو لم يكن ماء أصلا للوضوء من الحدث الأصغر يتيمم رفع الحدث الأصغر، من الأكبر يتيمم رفع للأكبر، خلاص يبقى لا ينويه، إنما الوضوء فقط، لأنه في الحدث الأصغر ينوي رفع الحدث الأصغر، وفي الأكبر ينوي رفع الأكبر. نعم، لا لا، لأن لابد من نية رفع الحدث عن الجناب. لو عنده غسل الجمعة مستحب فلا يدخل هذا المستحب في الواجب، لا يدخل الواجب في المستحب، إنما يدخل المستحب في الواجب. نعم، التيمم المستحب لا لا يتيمم عنه، فلا يتيمم عن الوضوء المستحب. قال الأماكن الفاضلة حق الناس بها من سبق إليه، كالصف الأول في الحرم أو في المساجد عموما، فالسابق إليها هو الأولى بها. فإذا وقعت مشاحة، إذا وقعت مشاحة فالقرعة، حيث لا تفضيل فالقرعة. قال اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خلف ما يلبسه الناس لكانت ثيابه ثياب شهرة، ثياب شهرة. وهذه قاعدة مريحة، أن الإنسان لا يتكلف خلاف الناس في اللباس، اللهم إلا إذا كان الأمر محرما. تذهب إلى السودان تلبس العمامة بلفاتها الكثيرة وثياب بلباس معين، فلا بس لما يلبس الناس هذا حسن ولا تخالف الناس، لكن لو جئت بلباس الصوماليين أو الموريتانيين هنا فإنهم يستغربون ذلك جدا، فهذا يكون من ثياب الشهرة. وعليه يا أخواني، فمسألة القميص اللي حسنين، القميص اللي هو الفانيلا هذا اللي فوق، والبنطال، وأنا ذاهب الشغل أو آتي من الشغل، هذا معتاد الناس عندنا أليس كذلك؟ وخلاف ذلك أن تذهب بالثياب اللي هي الجلابية المعروفة. طيب، هل الإنسان يتشدد في هذا الباب أو يمضي على ما يمضي عليه الناس؟ يمضي على ما يمضي عليه الناس، بس بشرط ألا يكون البنطال الذي يلبسه مجسما للعورة، أو ما تظهر منه عورته إذا سجد، وكون القميص اللي فوق هذا قميص قصير، لكن لو لبس مثل ما يلبسه الناس بالضبط الشرعي ولا ينزع عن الكعبين فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، هذا لا إشكال، والأمر بذلك واسع، وهذا عادة الناس، عادة الناس. لم يأتي الإسلام بشيء معين لابد من لباس، وإن استحب النبي القميص لكن ليس على وجه الإلزام. نعم. بعض الإخوة كان هذه طبعا زمان مسألة الثياب الباكستاني اللي هي البلط نصف الركبة ومفتوح من الجانبين، كان هذه علامة لابد منها، وإخوة قد كان بعضهم يفصل من الشغل ويتحول التحقيق وكذا ولا يمكن يتنازل عن هذا أبدا، وهذا طبعا من قلة العلم والفقه، لأنه ليس حراما أي ثياب، وإلا لو أوجبنا على الناس في شتى بقاع الأرض القميص هذا، وجعل هذا من التشبه بطول القميص أو البدلة الجاكيت أو البنطال، لو جعلنا هذا من التشبه فإن هذا غلط، لأن هذا لا يتميز به الكفار ولا يتميز به غير المسلمين، بحيث إذا لبسه الإنسان نقول هذا كافر، مثل ثياب القس مثلا، إنما الأمر في ذلك واسع، وضابط التشبه ما يحصل به التميز، يعرفه الصغير والكبير وكل أحد يقول هذا قس، إنما ما يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين ليس تشبها. نعم. نعم. لا، من ضمن القاعدة، وإلى كل مكان مشاع فأحق بمن سبق إليه، كل مكان مشاع وكل شيء مشاع أحق بمن سبق إليه. نعم. نعم. قال بس الناس، لا ليست شهرة، إيه اللي خلاها شهرة؟ الناس تلبس صدق غطاء على الرأس، طول عمر الناس تلبسون التلافيع ويلبسون الشيلان، هذه هذا تنطع، هو الذي يحدث القول الشهرة، إنما الناس يعتدون بس كونك أنت مثلا تجعلها على الرأس وتنزلها، أو كونك تجعلها على الرقبة، أو كونك تجعلها على الطاقية، لا زال الناس يلبسون هذا أي من عارف ما خرص، لكن هو بقى ما يتميز بالليفة هذه خلاص هذا ليس من الشهر، معروف حتى لو أنت شفت واحد ماشي بالشارع يلبس الليثة بتاعت رسلان، معروف أن هذا يكون عند رسلان، معروف هذا معروف، وزوج يقول لك أنا بلبس عدد الناس، طب الطلبة اللي عندك تعودوا بعدد الناس، هذه كلها حجة، يعني أشياء يفتعلها الناس. نعم. على كل يعني أمر، والله لو كان صدق هذا عادي ما فيش إشكال، ونحن لا نراها إشكالية، يعني إذا كان إيه، نحن لا نرى إشكالية لو الإنسان بيلبسها عادي، لكن لو أنا رأيت الطلاب يعتدونها لا قف، فيا ابني تعتدى ذلك، لا أنا النبي تقتدي به، وحتى لو أنا النبي فيما هو من ثياب العادة لا يقتدى به في ثياب العادة، لا إخلع، إخلع كل إخلع التلافيع هذه، إخلع حتى لا يخشى فيها غلو، بها غلو ويصبح التركيز عليها بعد ذلك، يعني ايه الانكار يكون فيما لو اقتدى الطلاب بك في هذا الامر. نعم. نعم. ليه؟ زي ما قلت من قبل، قلة عقل. اما يعني التحريم وعدمه صعب، يعني التحريم صعب او المنع من ذلك صعب، فتضع شيئا هنا رباط للعنق حلية، لانه يضعون ذلك حلية فاعتدوا أن هذه حلية، لكن نقول هي قلة عقل، يعني ما تتحلى بإيه بمثل هذا، لكن أن يقال هذه بدعة وأن هذا صعب. نعم. من أي وجه بقى حرمه؟ لبسة ثانية اسمها كان اسمها إيه؟ البتة، فهو جعلها بقى طلاقا رجعيا، وكان في الأول البتة طلاق مفتوت فجعلها رجل. قال القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فلا يرفع لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. تمام، ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء، لو جئت نرفع هذا هترتب عليه عداوة وبغضاء، لأنه الناس هتقول أنت لست لم تكن محقا فترتب على ذلك عداوة وبغضاء، فاترك هذا من باب درء الايه المفاسد. الشيخ مثل عليه عندك بإيه؟ ما كان وضعه بغير حق فرفعه إيه؟ حق. يعني مثلا يا إخواني قامت مقتلة عظيمة، أنا ببني المسجد وبعدين اختلفنا مع الجيران في متر تبع المسجد مش تبع المسجد، وإحنا اجتهدنا أنه هو تبع المسجد، أو مثلا لم يعني تسهلنا في هذا الباب وأخذنا متر وهو ليس من حقنا، وبنينا المسجد وكذا وقامت يعني كانت يعني ترتب على ذلك مفسدة عظيمة. لو أننا الآن اعترفنا لهؤلاء وقد ضاق عليهم البيت، يعني لما نقص بيتهم متر أدى ذلك إلى مفسدة عندهم، فلو أنا الآن قلنا بأنه يرجع المتر إليهم، الآن المتر ما يصلحهم خلاص انتهى، ماذا أصنع؟ نعوضهم عن هذا المتر بأي وسيلة لا تحدث ضررا. أولا هو مش مستفيد منها خلاص، هو بنى ورفع البناء لم يعد مستفيدا، والمسجد نفسه لن يهدم، وعرفنا أن هذا الحق. الآن ماذا نصنع؟ نعوض هؤلاء لكن بطريقة إيه؟ بطريقة لا تحدث ضررا. نعم، مثل به طيب هنرفع السجادة. نعم، وإن ترى من ذلك لما جعل المؤلف فقط ذلك على أنه هو جائز، هذا هو المذهب، ولكن الصحيح هذه مثلا أن الحج أو المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش لأن القاعدة ما كان وهو غير حق. طيب لكن لو خيف من المفسدة ورفع إيه؟ المفسدة رفعين من عداوة المفسدة ذلك فلا يرفع، لأن المفسدة أولى من ذلك المصالح، وإذا علم الله بنيتك أنه لولا هذا المصلى المفروض لكنت في مكانه، فإن الله قد يفيد الصيغة المصلين لأنك إنما تركت هذا المكان المفروض فإذا فقال له محامي أن يكتب بلاغا في الشرطة بأنهم ردوا عليه الذهب، لكن ذهب صيني حتى يتمكن من استرداد الذهب. مسألة اللجوء إلى الكذب أو التزوير أو غير ذلك استرداد حق هذه لا نراها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويسلك الطرق المشروعة في رد حقه في رد حقه، لكن لا يستعمل هذه الطرق، لا ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى متانك ولا تخن من خانك. فالإنسان لا يأتي إلى التزوير لأنه ستكون هناك عملية مركبة من عدة مخالفات ومخالفين، فإن الذي يكتب لك بلاغ من المحامي هذا مزور، والذي سيشهد مزور، والذي سيخرج معك مزور، كل هؤلاء يكون في هذه المنظومة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ذلك أمر مظنون ليس أمر متيقن، قد يأتي بالحق لك وقد لا يأتي بالحق. الأمر الثالث أن هذا يثبت المخالفة عند الخصم، أن الخصم يقول أنت مزور وأنا مزور، فلا يدفع ذلك إلى مراجعة نفسه. الأمر الرابع أنه عدول عما أمر الله به عند مثل في مثل هذه الأشياء من تقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنما أن يستنقذ حقه، أن يستنقذ حقه بغير هذه المخالفة، يستنقذ حقه هذا لا إشكال في ذلك اللي هي مسألة الظفر، لكن أن يأتي بتزوير ويفعل هذا لا يجوز. نعم، وإلا لكان كل واحد يفعل مخالفة من أجل هذا. يقول وضوء بنية صلاة السنة يصلي به الفريضة أم يلزم وضوء بنية صلاة الفريضة؟ لا، هذا يرفع الحدث فتصلي بذلك ما شئت من فرائض ونوافل.